أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين، اللهم انفعنا بعلومه وجزه عنا خير ما خير الجزاء يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه كتاب دليل الطالب: فصل. الفطر برمضان له أربعة أحكام. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة ويسن لمسافر، يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصيام عرفنا أنه فريضة وأنه ركن من أركان الإسلام، فمن أدركه رمضان وجب عليه الإسلام، وجب عليه أن يصومه، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيجب الصيام على من لا عذر له، ويحرم الإفطار إذا كان لا عذر له وكان قادرا، يحرم عليه الإفطار في نهار رمضان بلا عذر من الأعذار. هكذا يعرف بأنه فريضة صيام نهار رمضان على المكلف. الذين لا يجب عليهم، أي لا يصومون، يجب عليهم الإفطار: أولا الحائض والنفساء، لا يجوز لها أن تصوم هكذا، لأن هذا الدم يجعل بدنها نجسا غير صالح للعبادة، أو لأن خروج الدم قد يضعفها، فلأجل ذلك لم يجوز لها أن تصوم. ولو صامت فإنها تقضي. واختلف هل يجوز أن تتناول دواء يقطع الحيض. يستعمل كثير من النساء هذه الحبوب لمنع الدورة، لمنع النفاس أو الحيض، لقطع هذا الدم، وكأنها تعتذر بأنه يشق عليها القضاء إذا أفطرت، أنه يشق عليها أن تصوم ومن حولها مفطرون، هكذا تتعلل. ولعل الصواب أنها ترضى بقضاء الله فهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فليس لها أن تعمل على قطعه، وهو شيء طبيعي لا تقدر على إيقافه، الذي هو دم الحيض. ذكر عن بعض العلماء أنهم يلزمونها بالقضاء، ولو صامت إذا انقطع عنها الدم بسبب الحبوب، ولكن الصحيح أنها إذا صامت ولم تر دما ولو كانت في أيام العادة وتمت يومها وهي طاهرة لم تر شيئا، أن صيامها صحيح. ولكن أجاز بعض العلماء لها علاج قطع الدورة إذا كان قصدها العمل غير الصيام، فإنها قد تقول إني أريد أن أقرأ في رمضان، أريد أن أحضر صلاة التراويح في المساجد مع الجماعة، والحيض يمنعني من دخول المسجد ويمنعني من قراءة القرآن ويمنعني من مس المصحف، فتعالج نفسها حتى ينقطع عن هذا الدم لأجل أن تقرأ القرآن وتمس المصحف وتصلي التراويح وتصلي مع الجماعة في المسجد وتتقرب أيضا بالصلوات، الصلوات الفرائض والنوافل التي تضاعف في شهر رمضان. هكذا إذا كان هذا قصدها فلا بأس باستعمال الحبوب ونحوها، ولكن لا بد أيضا من استشارة الطبيب الذي يقرر بأنه لا يحصل عليها مرض، فإن هذه الحبوب قد تسبب مرضا على المرأة، تسبب مرضا في الرحم وفي الباطنية وفي العروق ونحو ذلك، لأن هذا الدم احتباسه يحدث أضرارا. فإذا قرر الأطباء أنه لا حرج عليها وأنه لا يضرها استعمال ما يقطع هذه الدورة، وكان قصدها الأعمال الصالحة، قصدها أن تصلي مع الناس فرائض ونوافل وأن تحضر أماكن الذكر وأن تقرأ القرآن من حفظها أو من غيره أو في المصحف، فإن ذلك لا بأس به إن شاء الله. كذلك ثانيا يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، كما لو غرق إنسان في سيل أو في بئر وذلك الإنسان معصوم، يعني مسلم أو ذمي، وتوقف إنقاذه على أن يفطر هذا الذي يريد أن ينقذه، فإنه يفطر ليغيب ليغوص عليه حتى ينقذه من الغرق أو من الحريق إذا اشتعلت نار واحتاج إلى أن يدخلها لينقذ منها بشرا محترما، فإنه يفعل ذلك له أن يفطر، لأن في هذا إنقاذ أرواح محترمة. أما سنية الإفطار فيسن للمسافر، المسافر الذي يباح له القصر، وذلك لأن السفر كان فيه مشقة، كان المسافرون يبقون في السفر مثلا حتى إلى الخارج يومين، وإلى القصيم مثلا 5 أيام، وكذا إلى الأفلاج 5 أو 6، وإلى الأحساء 10 أو أكثر، وكانوا يمشون على الأرجل، قد يمشي أحدهم على قدميه 5 ساعات متوالية، وإذا ركب ركب على ظهر البعير والشمس تسخره في صدره أو في ظهره، وإذا نزلوا للقيلولة احتاجوا إلى أعمال، فيحتاجون إلى سقي الركاب إذا نزلوا على ماء، والماء يحتاج إخراجه إلى تعب يستخرجونه بالدلاء، ويصبون لإبلهم في حياض أو نحوها حتى يسقوها كلها، قد يكون معهم 5 أبعرة أو أكثر. كذلك أيضا يحتاجون إلى إصلاح الظل، يستظلون به إما تحت شجر وإما بقبة يبنونها أو خيمة صغيرة أو نحوها. يحتاجون أيضا إلى إصلاح طعامهم، جمع الحطب وإيقاد النار وإصلاح الطعام، وذلك يكلف. فالعادة أنهم لا يأتي الليل إلا وقد تكلفوا تكلفا شديدا، فرخص لهم في أن يفطروا حيث أن السفر فيه هذه المشقة. هكذا، ومع ذلك فإنه يجوز لهم أن يصوموا، وقد ورد في ذلك أحاديث ذكرها صاحب عمدة الحديث، منها أحاديث فيها التسوية، ومنها أحاديث فيها تفضيل الصيام، ومنها أحاديث فيها تفضيل الإفطار. ففي الصحيح حديث أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فيدل على أنهم يصومون، أن كثيرا منهم يصومون وأنهم يتحملون المشقة ولا يعيب بعضهم على بعض، يرون أن من قدر على الصيام فإن له أجر على تكبد المشقة. كذلك الذين أو من الأدلة حديث رجل يقال له حمزة الأسلمي أنه كان يكثر السفر ويحب أن لا تفوته الأيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي رخصة أن أصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، يعني أن الصيام رخصة، فإذا قدرت ولو كان تطوعا فلك أن تفطر. هذا حمزة بن عمرو الأسلمي، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام في السفر في حج غزوة الفتح سنة 8، خرجوا من المدينة إلى مكة غزوا ومعه 10,000 رمضان، فصاموا كلهم 10,000 وصبروا على المشقة حتى وصلوا كراع الغميم قريب من عسفان، أي صاموا نحو 8 أيام. ثم اشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر. بقي عليهم يومان وأكد عليهم وقال إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوالكم، يعني حتى لا يضعفكم الصيام عن الصبر على القتال، الفطر أقوالكم على الصبر وعلى قتال الأعداء. فأكد عليهم أن يفطروا، وبلغه عن أناس أنهم صاموا بعدما أمرهم فأنكر عليهم وقال أولئك العصاة أولئك العصاة. في صيامه دليل على جواز الصيام، وفي أمره لهم أن يفطروا ليتقوى على عدوهم دليل على فضل الإفطار في مثل هذه الحال. وفي حديث عن أبي الدرداء ذكر قال كنا في سفر في رمضان في شدة حر حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. في هذا الحر الشديد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام، وصبر أيضا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فدل على أنه يجوز أن يصوم ولو مع المشقة. الذين فضلوا الإفطار استدلوا بحديث ليس من البر الصيام في السفر، قصة كانوا في سفر ونزلوا منزلا وكان فيهم رجل صائم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فسأل فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. هكذا متفق عليه. زاد النسائي عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. هذا قد كلف نفسه وكلف أصحابه، لما نزلوا أخذوا يرشون مكانه الذي اضطجع فيه ويضللون عليه ويترددون عليه، فكلف نفسه. فلذلك قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، لأن الله قال: من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه إذا أفطر أن يقضي من أيام أخر أنها رخصة. كذلك أيضا حديث صحيح يظهر أنه عن جابر رضي الله عنه يقول: كنا في سفر فمن الصائم ومن المفطر، فنزلنا منزلا فسقط الصوام وكان المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، بمعنى أنهم قاموا حصلوا على الأجر، وذلك لأنهم خدموا رفقتهم وقاموا بأعمالهم خدموا رفاقهم. وفي حديث أن جماعة جاءوا مرة من سفر فأخذوا يمدحون صاحبا لهم، فقالوا: ما كان في نهار إلا وهو صائم، ولا في ليل إلا وهو قائم. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يصلح شأنه، من يسقي راحلته، من يحمل متاعه عليها، من يصلح له ظله متاعه؟ قالوا: نحن. قال: فكلكم خير منه، يعني أن الصيام الذي يضعف صاحبه ويحمله على أنه يستخدم رفقته أنه مفضول. هكذا الآن في هذه الأزمنة خفت المؤونة. أولا قصرت المسافات، أي بدل ما كان إلى الخرج يومين أصبح في ساعة، فلا يكون هناك سفر. كذلك مثلا إلى القصيم 5 أيام أصبحت في أقل من نصف يوم، في 4 ساعات أو نحوها. ثانيا قلت الصعوبات، المسافر غالبا يكون في ظل لا تمسه الشمس إلا قليلا، وكذلك غالبا السيارات مكيفة لا يحس بحرارة، هذا المكيف يروحه ويزيل عنه شدة الحر. ثالثا إذا احتاجوا إلى النزول يجدون ظلا، إذا نزلوا وسط النهار في محطة مثلا أو في قرية يجدون ظلا ويجدون مطاعم ومقاهي أو نحو ذلك تخدمهم، سواء للسحور أو للفطور أو للقيلولة، فالمشقة قد عدمت إلا ما شاء الله. فعلى هذا أن أقول في هذه الحال الأولى الصيام، من العلماء المتقدمين كشيخ الإسلام ابن تيمية من فضل الإفطار على كل حال، وذلك لما كانوا عليه في زمانهم من المشقة. وسبب تفضيله الإفطار أن هناك من يقول يلزم الإفطار، ذلك لأن الظاهرية ومنهم ابن حزم يلزمون من سافر أن يقضي أيام سفره حتى ولو صام، لأنهم يأخذون بظاهر الآية، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، قالوا فكل من سافر أو كل مرض فإنه يصوم عدة أيام سفره عدة أيام مرضه ولو لم يفطر، هكذا فهموا من الآية. ولو تأملوا الآية لعرفوا الحكمة. الله تعالى يقول من شهد منكم الشهر فليصومه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فدل على أن الحكمة في ذلك هو لأجل اليسر، وأنه علم بأن في السفر صعوبة لأن السفر قديما كان قطعة من العذاب، هكذا جاء في حديث السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته. فإذا زالت الأسباب فإن الصوم أفضل. نقول الآن إن كان هناك مشقة وصعوبة على المسافر فإن الفطر أفضل، وإن تكبد وصام أجاز ذلك. فإن لم يكن هناك مشقة فالصيام أفضل، وإن ترخص فأفطر أجاز ذلك. فله أربعة أحوال: حال الفطر مع المشقة، والصيام مع المشقة، والفطر مع عدم المشقة، والصيام مع عدم المشقة. هذه حالاته، وكلها جائزة، لكن مع المشقة الإفطار أفضل والصوم جائز، ومع عدم المشقة الصوم أفضل والإفطار جائز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هكذا. الثالث: المريض الذي يزيد الصيام في مرضه، يخاف الضرر ويشك عليه، بدأ الله به في قوله من كان مريضا، من كان مريضا فعدة من أيام أخر، أي فأفطر. الآية فيها تقدير: من كان مريضا فأفطر، أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخر. يقول: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني يباح له الإفطار. هكذا. إذا عزم على أنه يسافر فمتى يفطر؟ الأولى أنه لا يفطر إلا إذا فارق البلد. كثير من الناس يترخصون ويفطرون ومع ذلك قد لا يسافرون، قد يعزم على السفر برا أو جوا في وسط في رمضان ثم ينوي الإفطار وهو في بيته، ينوي أنه مفطر ثم لا يتيسر له السفر، تتعطل الرحلة أو تتأخر أو يبدو له شغل فيتأخر مثلا بعد ما يمضي من النهار ساعة ساعتان ويقول أنا الآن ما أكلت، أنا الآن إلى الآن وأنا صائم ما أكلت شيئا فأمسك يومي، هل يجزيه؟ لا يجزيه، وذلك لأن الصيام نية وهو هاهنا ما نوى أصبح ناويا الإفطار. الأولى له أن ينوي الصيام، أن يصبح من الليل صائما ويتسحر، ثم إذا جد به السير جاز له أن يفطر إذا ترجع عنده الإفطار، وإن كمل صيامه أجزأه. أما أنه يفطر ثم يعني بالنية ثم يتم صيامه ويقول أن الآن على صيامي فإنه يبطل، وذلك لأنه جعل جزءا من نهاره مفطرا. لو أنك في أثناء النهار الساعة العاشرة مثلا عزمت على الإفطار سواء كان فرضا أو نفلا فقلت هذا اليوم لا أعد سوف أفطر، وطلبت مثلا أكلا ولم يتيسر ثم عزمت بعد ذلك على إكمال النهار على إكمال صيامك، نقول بطل صومك وعليك أن تقضيه، عليك أن تمسك وعليك أن تقضي، وذلك لأنك أبطلته بهذه النية التي عزمت بها على الإفطار، لأن الصيام نية. والحاصل أن الذي في البلد يصبح صائما ولو كان قد عزم على السفر، فإن تيسر له أن يفطر أن يسافر له أن يفطر، وإن لم يتيسر أمسك وكمل صيامه. الذين رخصوا بأن يفطر في أثناء النهار استدلوا بحديث عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في العراق فدفع، بعدما ركب السفينة أقرب غداءه والسفينة لا تزال يرون البيوت، لم يجاوز البيوت فدعا بالسفرة، قيل ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأكل. لا بد أنه يجد السير. معلوم مثلا أن السفينة في وسط البحر وأن البيوت ليست في البحر، فيكون قد فارق البيوت وقد انفصل عن البيوت ولو كانوا يرونها. يباح الإفطار للحامل وللمرضى إذا خافتا على أنفسهما، وذلك لأن هذا كالمرض، الحامل قد يكلفها الصيام مع الحمل، إما لوحم يحصل بها وإما لمرض وإما لضرر، فلها أن تفطر وتعتبر كالمريض، عليها القضاء. كذلك المرضع، كان النساء يرضعن أولادهن من صدورهن، والولد الفطيم مثلا الرضيع قد يشق عليها الامتصاص، أنه يمتص منها وقد يتعبها بامتصاص ثديين ويكلفها فيلحقها مرض فتفطر لذلك خوفا على نفسها من الضرر. فإذا أفطرت خوفا على نفسها فليس عليها إلا القضاء. أما إذا كان الخوف على الحمل أو على الرضيع فبهذه الحال عليها القضاء، وعليها أيضا مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك لأن إفطارها لأجل غيرها. تقول مثلا الحمل إذا لم آكل قد يقل عليه الغذاء، فأكلي يكون سببا في استمرار الغذاء عليه، فأنا أخشى أنه يمرض. أو تقول هذا الرضيع إذا صمت نشف ثديي وتضرر لا يجد ما يرضع، وبقي طوال النهار جائعا، فتقول افطر حتى يدر لبني وحتى يرتضع ولدي ويرضى ويروى يرتوي من اللبن. هكذا. فإذا كان الفطر لأجل الحمل أو لأجل الرضيع فلا بد من إطعام. الإطعام يكون على ولي الرضيع أو على الزوج، لأن الفطر لأجل ولده، ويكون كالنفقة له، أنها كأنها أنفقت عليه. وفسر بذلك الآية الكريمة قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول أنها للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما. يقول إذا أسلم الكافر في وسط النهار وجب عليه إمساك ذلك اليوم ويقضيه، لأنه لا يكون هناك صوم بعض يوم، ذلك اليوم يقضيه. هذا هو المشهور عند الفقهاء. وهناك قول أنه لا يقضيه، وذلك لأنه لم يلزمه أول النهار، لأنه قبل ذلك كان كافرا، كما أنه لا يلزم بقضاء أول الشهر لو أسلم في اليوم العاشر من رمضان في وسط نهار الحادي عشر أو العاشر، فلا نلزمه بقضاء التسعة الأولى لأنه قبل ذلك لم يكن من أهل الصيام ولم يعترف به، وإنما نلزمه بإمساك ذلك اليوم، والاحتياط أن نلزمه بقضاء ذلك اليوم الذي أكل في أوله، ولو أنه عندما أكل كان كافرا لأنه لما أمسك بقية اليوم أصبح مكلفا. ثانيا، إذا طهرت الحائض أثناء النهار، طهرت في الساعة العاشرة أو حتى مثلا في الساعة الرابعة آخر النهار أمسكت ذلك اليوم، أمسكته ومع ذلك تقضيه، ولو أنها أمسكت ولو أنها ما أكلت في أول النهار، لأن حيضها يبطل صيامها. فإذا طهرت اغتسلت وأمسكت وقضت ذلك اليوم. ثالثا، إذا برئ المريض الذي أصبح مفطرا، مريض أصبح مفطرا بالنية أو بالأكل ثم سلم وشفي في وسط النهار أو في أوله أو في آخره، ولو ما بقي من النهار إلا ساعة أو بقي من النهار عشر ساعات، أمسك بقية نهاره وعليه القضاء، لأنه مطالب بإكمال رمضان، وفي هذه الحال ما أكمله. رابعا، إذا قدم المسافر في أثناء النهار لزمه الإمساك، إلا إذا كان قد نوى الصيام. لو أن المسافر إذا قرب من البلد نوى الصيام وأمسك في آخر الليل، في هذه الحال له أن يكمل صيامه. وأما إذا أصبح مفطرا ولو جاء وقد بقي من النهار ساعة وساعتان فإنه يلزمه الإمساك بقية ذلك النهار وعليه القضاء، أو بلغ الصغير، بلغ بالاحتلام أو بتمام 15 سنة في أثناء النهار يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. واختلف فيما إذا بلغ في وسط النهار وهو صائم، فيقول بعضهم إنه يقضي ولو أنه صائم من أول الليل من آخر الليل. مثال ذلك أهله يصومونه وعمره 13، يصوم معهم في وسط النهار أو في أوله احتلم، نام واحتلم، حكمنا ببلوغه. هذا اليوم الذي صام نصفه أو ثلثه قبل أن يبلغ وصام بقيته بعد أن بلغ، هل يقضيه؟ أكثرهم يقولون نعم، لأن صيامه الأول تطوع، أو النهار كان صيامه تطوع، ولعل الصواب أنه لا يقضي، وما ذاك إلا أنه أهل للصيام، أنهم يصومونه، وأنه صام بنية، وأنه كمل الصيام أول الليل وآخره، أول النهار وآخره. هكذا السادس إذا أكل المجنون في أثناء النهار. المجنون معلوم أنه مرفوع عنه القلم وأن صيامه لا يجزيه وأنه لا يطالب بالصلاة ولا بالصيام لفقد العقل. فإذا عقل في أثناء النهار وهو مفطر أو صائم ولكن صيام من غير نية فإنه يلزمه الإمساك وعليه القضاء، وذلك لأنهم أدركوا جزءا من النهار نهار رمضان، ونهار رمضان له حرمة، والله تعالى أمر باحترام رمضان بقوله من شهد منكم الشهر فليصومه، وهؤلاء قد شهدوا. يقول ليس لمن جاز له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه. مثال ذلك إنسان مسافر يفطر وعليه كفارة يمين صيام ثلاثة أيام فيفطر في رمضان وهو مسافر، فيقول ما دمت مباحا لي الإفطار فسوف أصوم في هذه الأيام كفارة ثلاثة أيام أصومها في وسط رمضان، أو علي رمضان الماضي أو علي أيام من رمضان الماضي أقضيها في هذه الأيام التي أنا مفطر فيها في السفر، هل يجوز؟ لا يجوز، وذلك لأن رمضان إنما هو وقت لصيامه لا لصيام غيره فيه.
فصل في المفطرات، وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، 9 الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، 10 إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي، 11 خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، 12 كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو افتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضع علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعام بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه.
هذه هي المفطرات، لا خلاف أن الأكل عمدا يفطر، وكذلك الشرب عمدا يفطر، وكذلك الجماع يفطر، وكذلك الحيض والنفاس إذا حاضت المرأة ولو ما بقي من النهار إلا 10 دقائق أبطل صوم يومها، كذلك الموت الميت تنقطع حركته، ومعلوم أنه لا يكون هناك صيام مع الموت فيبطل صومه، بحيث أنهم لو غسلوه ودخل الماء في حلقه أو نحو ذلك ما يقال هذا حرام. كذلك الردة عن الإسلام نعوذ بالله إذا ارتد بأن كفر بعد إسلامه، الردة تحبط العمل لكونه تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لهبطن ما كانوا يعملون. الرابع العزم على الفطر ولو لم يأكل. لقد ذكرنا أن الصيام نية، فإذا قطع النية بطل صومه، لأنه لا بد أن يكمل نيته، لا بد أن يصوم بالنية إلى أن يكمل يومه. فلو في أثناء النهار أخطر له وقال سأقطع صومي سأفطر، فإننا نقول بطل صومك ولو ما أكلت. كذلك التردد، تردد في وسط النهار هل أكمل صيامي أو أقطعه، هذا التردد أيضا يعتبر قطعا للنية لأنه ما جزم. الصيام لا بد أن يكون جازما بالإمساك من أول النهار إلى آخره، ولا يحق له أن يقطع النية أو يتردد فيها. السادس تعمد القيء، القيء عمدا. جاء فيه حديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. هكذا جاء هذا الحديث. فإذا تعمد إخراج القيء فإنه يقضي، سواء أدخل إصبعه في حلقه إلى أن حرك الأكل أو الشراب فاستفرغ، أو عصر بطنه مثلا إلى أن خرج ذلك الطعام أو نحوه، أو تعمد شيء شم شيئا له رائحة مستكرة سبب ذلك أن خرج شيء من طعامه بسبب تعمده تلك الرائحة، كل ذلك يفطر. السابع الاحتقان من الدبر، يعني لو احتقن أو أدخل شيئا في دبره فإنه يفطر، لأنه من الجوف يصل إلى داخل الجوف الدبر. في هذه الأزمنة ما يسمى بالحقنة أو بالإبر، ما ذكروها، وذلك لأنها جديدة، ما كانوا يعرفون هذه الحقن هذه الإبر، فلأجل ذلك لم يذكروها بمؤلفاتهم. أول ما خرجت منعها مشايخنا، الشيخ بن إبراهيم وحتى الشيخ بن باز، سمعنا ذلك منهم، حتى في من سمعت ذلك في سنة 75، أي من 51 سنة، يقولون الإبر تفطر. وعلل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأنها قد يغذي جنسها، أنها تغذي، فلأجل ذلك تكون مفطرة، ولم يفرقوا، بل جميع الإبر كلها منعوها. كان الناس في تلك الأزمنة لا يستعملونها إلا ليلا، كان يكلف الأطباء أن يداوموا في الليل ساعتين أو ثلاث ساعات في المستشفى المركزي هذا، فيتوافد إليهم الكثير الذين يحتاجون إلى هذا الضماد الذي هو الضرب بالإبر. ثم في آخر الأمر ذكر بعض المشايخ أن منها ما لا يفطر هذه الإبر، فيقولون إذا كانت مغذية فإنها تفطر كما يفطر المريض بالمغذي الذي يدخل مع عرقه، فإن هناك إبر تقوم مقام الغذاء المغذية. وهكذا أيضا إذا كانت مقوية، أن من الإبر كانت تكسب البدن قوة، هذه الحقن أيضا تفطر لأنها تقوم مقام الطعام الذي يقوي. واختلف في إبرة الوريد، الإبر التي تدخل مع العرق، فقال بعضهم أنها إذا لم تكن مغذية ولا مقوية فإنها لا تفطر، واختار بعضهم بعض المشايخ أنها تفطر، وهذا هو الأقرب، وذلك لأنها تنتشر في الجسد، إذا دخلت مع العرق الذي في اليد أحس بحرارتها أو برودتها في رأسه وفي بطنه وفي صدره وفي جسده، فتنتشر في البدن وتصل إلى الجوف فتكون داخلة في البدن، فلذلك تفطر على الصحيح. أما الإبر المهدئة التي تهدئ المرض أو تسكن الحرارة أو نحو ذلك، وهي أغلبها، فرخصوا فيها، أرخصوا للصائم أن يستعملها بقدر الحاجة، فإذا قدر على التحمل فإنه لا يستعملها، إذا قدر على أن يصبر إلى الليل أو نحو ذلك فإنه يتحمل ويصبر لما في آمن الخلاف كما ذكرنا. وقد كذلك الثامن ابتلاع النخامة إذا وصلت إلى الفم. النخامة أحيانا تنزل من الرأس إلى الحلق ثم يخرجها، وأحيانا تكون من الصدر تصل إلى الحلق ثم يخرجها، فإذا أخرجها ولها جرم وصلت إلى فمه فإن عليه أن يمجها، ويكره أن يبتلعها لقذارتها حتى ولو كان مفطرا. فلو قدر مثلا أنه أخرجها إلى فمه ولها جرم ثم ابتلعها فإنه يفطر. يقولون إنها شبيهة بالقيء الذي يخرج من الجوف. أما إذا لم يكن لها جرم، أحيانا يكون شيئا يسير بلغم يسير ليس له جرم قد يخرجه ثم لا يجد له جرما ثم يبتلعه مع الريق فلا يفطر، لأن الريق لا يفطر. التاسع من المفطرات الحجامة، حاجما كان أو محجوما. مسألة خلافية، مسألة الحجامة مسألة خلافية، الجمهور على أنه لا يفطر من حجم أو احتجم، وذلك لأنه استفراغ وإخراج دم فلا يفطر، هكذا قالوا. الذين قالوا لا يفطر استدلوا بحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، هكذا رواية البخاري، احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. هذا حديث عن ابن عباس، وأكثر الروايات احتجم وهو محرم صائم، محرم صائم. فلذلك قالوا إنه ما كان مقيما وهو محرم، إنما كان يحرم في السفر في طريقه إلى مكة، فإذا كان محرما صائما فدل على أنه مسافر، ولم يذكر أيضا أنه أحرم في رمضان. إحرامه دائما في شهر ذي القعدة عمره التي اعتمرها، فعلى هذا إذا كان محرما صائما احتجم فإنه لأجل أنه صائم، لأجل أنه مسافر، هكذا اعتذر بعضهم. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله طعن في رواية في ذكر الصيام، وقال إن أصحاب ابن عباس الذين رووا عن هذا الحديث ما ذكروا الصيام، إنما ذكروا الإحرام، احتجم وهو محرم. جميع تلاميذه الكبار، ولكن البخاري رحمه الله رواه عن عكرمة، لأن عكرمة رواه له البخاري ولم يروي له مسلم، فلذلك رواه هذا الحديث أنه اعتكب وهو صائم. ذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وقالوا إن ابن عباس الذي رواه كان لا يحتجم وهو صائم، إذا أراد الحجامة يعد الحجام ويعد المحاجم قبل مغيب الشمس، وإذا غابت احتجم، هكذا رواه عنه بعضهم، فدل على أنه عرف بأن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة تفطر. استدل الإمام أحمد بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فعدوه متواترا لكثرة من رواه، وأصح أشهرها حديث عن ثوبان وحديث عن شداد. وقد سردها بعضهم كالزركشي في شرح على مختصر الخرقي، فإنه سردها، وكذلك أيضا ابن قدامة في المغني، وابن أخين في الشرح الكبير، جمعوها وسردوها بطرقها، ولا تخلو من حسن أو من صحيح لغيره. وتتبعها أيضا أحد المشايخ في هذا الزمان، لعل بعضكم اطلع على رسالة له أفريح البهلال وأوصلها إلى 17 حديثا، يعني عن 17 صحابية، ولكن جعل في كل منها أو وجد في كل منها مقالا، ولم يكن منها واحد في أحد الصحيحين، فكأنه لم يرها كلها صالحة، لكن إذا تكررت وتكاثرت بهذه الكثرة دل على أن لها أصل. فلأجل ذلك اعتمدوها، اعتمدها الإمام أحمد. أفريح سرد بعدها أدلة من منع، وقال إن الحجامة لا تفطر، كحديث ابن عباس وغيره، ولكل اجتهاده. في هذه الأزمنة أيضا يحدث ما يشابه الحجامة، فألحقوا بها مثلا الفصد والشرط أن يفصد في مقدم وجهه ويخرج منه دم كثير، أو كذلك يشرط شرط في إحدى أعضائه لأجل خروج دم فاسد فيكون هذا مفطرا إذا كان دما كثيرا. كذلك أيضا يتجدد في هذه الأزمنة التحاليل، الذين يخرجون دما للتحليل، فإن هذا يقع كثيرا، فرخصوا في ذلك إذا كان قليلا، إذا كان نصف البرواز أو قريبا منه، يعني قدر في البرواز 3 سنتي أو 4، هذا لا يلحق بالحجامة. أما إذا كان كثيرا أو مثل الذي يتبرع بدم فإنه يلحق بالحجامة. ذكر أن المحتجم يفطر لأنه يستخرج منه هذا الدم، وإذا استخرج منه فمعنى ذلك أنه خرج منه دم كثير، فكأنه دم الحائض هذا الدم، فيفطر بذلك. أما الحاجم فلماذا يفطر؟ أقيل لأنه أعان على هذا الأمر وساعد عليه، وإذا كان كذلك فإنه يعتبر مساعدا على هذا الإفطار فيلزم بأن يقضي. وقيل إن الحاجم عادة يمتص الدم، المحجمة آلة لها فم مثل فم القعب، ولها ماسورة في أعلاها فيلصقها بالمكان الذي يريد أن يحجمه ثم يجعل في فمه قطنة، ثم يمتص الهواء الذي في هذه المحكمة، يمتصه إلى أن تلتصق بالجلد. مع امتصاصه قد يمتص شيئا من الدم، ثم بعد ذلك يسد فم هذه الماسورة، يسده بتلك القطنة. فقالوا إن هذا هو السبب، امتصاص الدم. في هذه الأزمنة لا يحتاج إلى هذه المحجمة، يستعملون آلة تمتص بدون أن يمتص بها شيء. فلعله إذا فعل ذلك الحاجم ألا يدخل في هذا الحكم ولا يلزمه القضاء. نقف على العاشر من هذه المفطرات، أن نواصل ذلك غدا إن شاء الله.